بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح أثر ابن سيرين إن هذا العلم دين، وجهها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى إلى الإخوة في مسجد التوحيد بولاية جورجيا الأمريكية، والإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية يوم الخميس 5 شهر صفر عام 36 و1000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل في علاه وهو أهل للحمد كله الذي يسر هذا اللقاء عبر هذه الوسائل الحديثة، والتي يعني هي تدل إن شاء الله لمن استخدمها في الخير وسيلة تواصل ونشر للخير وبذل له في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمال الجميع، وأن يسددنا وإياكم وإياهم لما فيه خير الدارين، إنه سميع مجيب. ثم نرحب بإخواننا في تلك الديار وفي تلك الأوطان التي يستمعون إلينا في هذا اللقاء وفي هذه الكليمة التذكيرية، التي نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وكان قد رغب الإخوة أن نعلق على أثر الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله في قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقبل التعليق على هذا الأثر، فثمة أمور بين يدي هذا الأثر المهم العظيم وهذه القاعدة السنية السلفية الكبرى، أقول بارك الله فيكم، فإن العلم بارك الله فيكم رحم بين أهله، والله جل وعلا قد بين فضل العلم في كتابه في آيات كثيرة، وبين فضله أيضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عديدة. ومن ثم يستنبط من هذه الأحاديث من هذه الآيات والأحاديث منزلة ومكانة العلماء وشرف منزلتهم ومناقبهم. وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة، أعني في ذكر جملة من فضائل وشرف العلم وفضل أهله في غير موطن، لكن ثمة مقالات في هذا المقام نلفت إليها، إذ هي متعلقة بأصل هذه المحاضرة، وكلها أعني المقالات يكمل بعضها بعضا ويسدد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، فهي كاملة متكاملة، نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن تلك المقالات أولا ما قاله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه العظيم في مقدمة الجرح والتعديل، قال رحمه الله مبينا مقام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مقام أصحابه ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى، وإن كان كلامه فيه شيء من الطول لكنه يختصر علينا كثيرا من الكلام الذي في كلامه كفاية وغنية. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس. إذن مهمته عليه الصلاة والسلام بعد هذا التكليف هو البيان، بيان أمر الله وكتاب ومعاني كتابه وما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعني فيه. قال: وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يقيم للناس معالم الدين. وانتبه إلى قوله معالم الدين، فإن هذا العلم دين. قال: يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أورد رحمه الله إيرادا قد يريده البعض، قال: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ قيل، أي الجواب، بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. هذا هو السبيل لفهم الدين ومعرفته، بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. قال: فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان، إذا لا ينقطع منهم زمن. ثم ذكر آثار، ثم ذكر جملة من الآثار عن جمع من الأئمة في هذا المقام، إلى أن قال رحمه الله: قال أبو محمد: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية بما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عواراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى رواياتهم عليها، إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وإن غلط فغلط، وهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه، ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب أو نحوها. إلى أن تكلم رحمه الله حول طبقات الرواة، وإلى أن قال رحمه الله: فأما أصحاب رسول الله فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز وجل في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تعالى عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعاهم لهم فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، إلى آخر ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن الصحابة تفرقوا في الأمصار والنواحي والثغور، ففتحوا البلدان وأقاموا في ذلك الإمارات والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحيته وفي البلد الذي هو فيه ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمضوا الأمور التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب أو من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها، إلى غير ذلك. ثم تبعهم على هذا من خلفهم من التابعين، وبعد ذلك من تبعهم من أتباع التابعين، وهكذا في تسلسل شريف نبيل عزيز لمن تلمسه وتلقفه وسار على هذا المنهاج المبين. ففي هذا الكلام العظيم بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه بما أوجب الله عليه، وبيان للمنزلة الرفيعة التي تقلدها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما قاموا به من أمانة تامة وحفظ للدين وتبليغ الله، ومن كان كذلك من أتباعهم ثم أتباع التابعين وأئمة الدين من بعدهم. أما المقالة الثانية في هذا المقام فهو ما قاله الإمام الآجري رحمه الله في مقدمة كتاب أخلاق العلماء، مبينا ومشيرا إلى منزلة العلماء ومنقبة العلماء، فقال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة لأنها مشغولة بالطاعة، أقول لأنها مشغولة بالطاعة علما وتعلما وتعليما وبيانا وإيضاحا. قال: وموتهم مصيبة، هو كذلك موتهم مصيبة عظيمة. في قوله رحمه الله ورثة الأنبياء إشارة منه إلى حديث العلماء ورثة الأنبياء، الحديث مطولا، وهو حديث عند الإمام أبي داود، وهو حديث حسن قد تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس عزيز في مفتاح دار السعادة، فليراجع. ومما قاله فيه أمر أن هذا الحديث فيه من الفوائد أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: وهم أعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل. لا شك أن في موت أهل العلم وذهاب العلماء مصيبة عظيمة، ففي ذهابهم موت علم كثير وذهاب شيء كثير على الأمة. جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من تهذيب الكمال أنه لما توفي رضي الله تعالى عنه قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلي في قبره، يعني أنزلوه في القبر لدفنه، قال فلما دلي في قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، أي بموت العلماء. والله، يقول ابن عباس، والله لقد دفن اليوم علم كثير. ولهذا موتهم مصيبة. قال رحمه الله: يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. هم يذكرون الغافل وينبهونه ليرجع. قال الإمام بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. فهذا دورهم، تذكير الغافل وتعليم الجاهل. قال: ويعلمون الجاهل. وفي مسند وفي المصنف لعبد الرزاق بسند صحيح عن إبراهيم، الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. يذكروا عن أهل العلم في زمانه: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ولهذا قال رحمه الله: يعلمون الجاهل لا يتوقع منهم بائقة، يعني داهية، يتكلمون بالعلم، يبحثون عن الحق، ينشدون الحق، الحق ضالتهم، إن زل أحدهم أو غلط أو زلق لسانه وتراجع، ورجوعه كشربة الماء، بل أسهل من ذلك. لا يتوقع منهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، أي كذلك. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، أي بحسن تأديبهم وتهذيبهم للناس وتربيتهم لهم يتسابق المطيعون إلى القربات كأنهم يتنازعونها ويتجاذبونها. قال: وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، فهم هداة أدلاء، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، أي جدل، والمراد بالمحجاج أي كثير الجدال. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والوجوب هنا مراده على ما ذكرنا سابقا من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وما ذكرنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. مما يدل أيضا على وجوب طاعتهم في المعروف أنهم يدلون الناس إلى الهدى والحق. قال الإمام أبو شامة في كتاب خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: فهكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لحجمهم بين العلم، لجمعهم بين العلم والعمل، وإعراضهم عن المراء والجدل. قال رحمه الله: والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند، أي تباعد. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه فبقول حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال رحمه الله: وعن رأيهم يصدرون، وعن رأيهم يصدر وما ورد عن على أمراء المسلمين من حكم لا علم له لهم به فبقولهم يعملون. وعن رأيهم يصدرون وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون. وعليه يعولون فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له، انتهى الكلام المراد من كلام الإمام الحافظ الآجري رحمه الله تعالى. ثالثا، أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. وهذا عبد الله بن مسعود الإمام الفقيه الحبر، فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم وهذا هو الشاهد من كلام الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. وكما قلت إن الشاهد في قول ابن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، جاء عند الإمام البغوي رحمه الله في الجعديات أو بالمسمى بمسند علي بن الجعد زيادة هاهنا في قوله: وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا، جاء عنده زيادة عالما، سأل رجلا عالما فشفاه منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله سأل رجلا فشفاه منه أي من تقوى الله، من تقوى الله ألا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه، فيدله على ما فيه ماذا؟ شفاؤه. ثالثا أو رابعا، قال الإمام محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام من أربعة. وهذا الأثر أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان، قال الإمام محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام من أربعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ قال: لا يعملون بما يعلمون، لا يعملون بما يعلمون، هذا قسم. والقسم الثاني قال: ويعملون بما لا يعلمون. الأول: لا يعملون بما يعلمون، والثاني: يعملون بما لا يعلمون، والثالث: ولا يتعلمون ما لا يعلمون، والرابع: ويمنعون الناس من العلم. والعياذ بالله، في هذه الأصناف الأربعة بسببهم يذهب الإسلام أو يذهب الحق من نفوس كثير من الناس. ليس بالضرورة أن تجتمع هذه كلها، فقد تكون في قوم خصلة أولى، وقد يكون في آخرين ثانية، وهكذا، وقد تجتمع كلها وقد تتفرق. علق الحافظ الذهبي رحمه الله على كلام الإمام محمد بن الفضل من السير فقال: قلت: هذه نعوت رؤوس العرب والترك، قصده من غير المسلمين، وخلق من جهلة العامة، فلو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا، ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا، ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر لا أهل الحيل والمكر لسعدوا، بل يعرضون عن التعلم تيها وكسلا، فواحدة من هذه الخلال مردية، فكيف بها إذا اجتمعت؟ قال: فما ظنك إذا انضم إليها كبر وفجور وإجرام وتجهرم على الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله. ثم نعود إلى هذا الأثر المراد شرحه بعد هذه التقديمات في بيان منزلة العلماء وفضلهم، نعم، وأن الناس لا زالوا بخير ما أخذوا العلم عن أهله. أثر ابن سيرين رحمه الله أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ورواه عنه جمع من أهل العلم، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه، وابن أبي حاتم في الجرح، وابن المقرئ في المعجم، والخطيب في الكفاية والفقيه، وابن البخاري في المشيخة، والحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين وغيرهم، وهو صحيح الإسناد جدا إليه رحمه الله. وهذا الأثر كما قلت أولا هو قاعدة سنية سلفية كبرى، وورد هذا الأثر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح شيء منه مرفوعا، وورد موقوفا عن جمع من الصحابة، وليس يصح من تلك الأسانيد إلى الصحابة شيئا، وإنما الصحيح فيه أنه مقطوع على بعض الأئمة، ومنهم الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه. وقد ثبت أيضا عن الإمام الحسن البصري، وعن عبد الله بن عون، وعن مالك بن أنس، وإبراهيم النخعي، في جماعة وثلة من أئمة السنة وعلمائها. فهذا كله تتابعهم على هذا القول، أو ما يدل عليه، يدل على أنها هذه القاعدة الكبرى التي كانوا يسيرون عليها وينظرون لها، لأنها منطلقة من الوحيين، من الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم. فهم لم يخترعوا هذه المقالة من عند أنفسهم، وإنما دلالتها الكتاب والسنة والصحيح الثابت من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما يدل على هذا المقام في مقالات الأئمة ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله: خذ دينك عمن تثق به وترضى به، خذ دينك عمن تثق به وترضى به. لأن ابن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فدينك يجب أن لا تأخذه إلا عمن تثق به وترضى به. وقال أيضا أعني الإمام الأوزاعي رحمه الله: اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. إذا كنت حريصا على دينك، راغبا في النجاة بين يدي الله جل وعلا، تأمل كلام الإمام الأوزاعي هذا ودقق فيه لتنجو. وإن كان الأمر إنما هو يعني سبهللا كما يقال، كما اتفق أو كيفما اتفق، فلا يلومن المرء إلا نفسه. اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون. فأنتم لا تصنعون أمرا يسيرا ولا سهلا، إنما تبحثون عن الدين والنجاة الذي يدان لله به. وعمن تأخذون، أي انظروا ما تصنعون، وانظروا عمن تأخذون وبمن تقتدون، وانظروا على ما من على دينكم تأمنون. فهل تأمن على دينك كل أحد؟ أم أنك تبحث عن ذلك القوي الأمين الصادق الناصح الذي هو يحب لك الخير ويبحث لك في الدلالة عليه ويرشدك إلى الحق بعلم وعدل مبينا ذلك كله بالوحيين؟ ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله فيما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، لما جاءه خالد بن خراش، جاء خالد بن خراش أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله إليه، وكان يريد أن يسافر، يعني يودعه ويسافر. جاءه ابن خراش، خالد ابن خراش، قال له: أوصني يا أبا عبد الله. بماذا توصيني يا أبا عبد الله؟ يعني يا الإمام مالك. قال: تقوى الله وطلب العلم من عند أهله، وطلب العلم من عند أهله، ليس من كل أحد، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقوله رحمه الله إن هذا العلم دين، يقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. قال الله تعالى: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله: فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن حبان في صحيحه: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي هو دين ما هي حقيقته؟ حقيقته كما قال الإمام الثوري رحمه الله فيما أخرجه الإمام عبد الله بن وهب في الجامع وغيره، قال الإمام الثوري: العلم إنما العلم كله بالآثار، إنما العلم كله بالآثار. وقد سبق أيضا في كلام الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ما يبين لنا حقيقة العلم وكيفية تمييزه وكيفية تمييزه. وقال الإمام أيضا ابن أبي حاتم فيما أسنده عنه الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا أي الصحابة لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، أي لم يفهم قولا في ذلك فلم يخرج عن قول أئمة التابعين، قال فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو العلم، هذا هو الدين الذي يقول عنه الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، ما جاء عن الله من كتاب ناطق وسنة صحيحة ثابتة، وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما ورد عن تابع الأمة وأئمة الهدى. ولهذا قال الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة من أعظم الكلمات وأنفسها، قال: من بنى الكلام في العلم والأصول، في العلم الأصول والفروع، من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، أي سلك الطريق الصحيح المنجي الذي أراده الله له عباده، إذا ما سلكوه فإنهم ناجون. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه رحمه الله. فالعلم هذا الذي هذا حقيقته وهذه دلالته، وهو الذي أرشد إليه الأئمة ودلت عليه النصوص، العلم هذا يورث خشية لله وقربا منه جل وعلا وانكسارا وخضوعا وتواضعا له. فالعلم في الحقيقة الذي سبق ذكره يورث كما قلت الخشية من الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن وهب في الجامع وغيرهما: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله. قال الإمام أحمد قال أحمد بن صالح المصري مفسرا لهذه الكلمة، مفسرا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، نقله الإمام ابن كثير في تفسيره. ولهذا أيضا قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. أخرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال الإمام قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين. وإن كان قليل العلم، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالخشية هنا أيها الإخوة تورث الحرص على معرفة مراضي الله، تورث الحرص على معرفة مراضي الله جل وعلا، وذلك بتلقي العلم الصحيح الذي تقدم وصفه، وعلى تجنب مساخطه جل وعز. قال الإمام ميمون بن مهران رحمه الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله عن الإمام ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، نصيحة يقدمها ويهديها للأمة جميعا، وهي قاعدة كما قلت كلية لا تنخرم. فانظروا بعد أن علمتم أن هذا العلم دين، عمن تأخذون دينكم، افحصوا وتفحصوا وانظروا وتأملوا وابحثوا. قد يبحث المرء ويفحص فيما يتعلق بالدينار والدرهم. ولهذا قال بهز بن أسد رحمه الله كما في مقدمة المجروحين لحبان: دين الله أحق أن يطلب له العدول. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن لا بد من البحث والنظر، ولا يقبل المرء ويلقي سمعه ويعطي أذنه لكل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل. قال سليمان بن موسى: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، يعني يريد أن يقول لطاووس: أني استمعت إلى راو أو رجل فحدثني بأحاديث بكذا وكذا وكذا. فقال له طاووس وهو إمام هدى: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. أخرجه مسلم في المقدمة. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بيان لمعنى قوله: فخذ إن كان صاحبك مليا. ماذا يريد طاووس بقوله مليا؟ قال: أي ثقة في دينه. ويكون المعنى: إن كان صاحبك مليا ثقة في دينه فخذ عنه، أما أن تلقي سمعك وتعطي أذنك لكل من جلس فهذا أنت تعرض دينك للشك والريب والعياذ بالله، فلا تأمن على نفسك، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: خذ دينك عمن تثق به وترضى به كما مر. وقال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: ولا يتعلم، أي المرء وطالب العلم، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته، أي للعلم وبالعلم وفيما يعلم، واشتهرت صيانته، صيانته للعلم ولشروط العلم ولآداب العلم، وهو صين لدينه وصائن للعلم من كل وجه، والعياذ بالله، لا يتلاعب ولا يكون سبة فيسب الحق الذي يحمله إن كان يحمله بسبب عدم صيانته لدينه وأمانته وعدالته. قال: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن على المرء أن يكون حصيفا مدركا عاقلا مدركا لطرائق العلماء في تلقي العلم والأخذ من أهله وحملته، يدرك ذلك تماما ليسير بسيرهم ويسلك منهجهم فينجو بإذن الله تعالى. ومن المهم في هذا المقام، مقام التعلم والتعليم، من العالم والمتعلم، من المهم أن يربي المرء نفسه على لا أدري، وما أبردها من كلمة، أقول ما أبردها من كلمة على الأتقياء الأصفياء الأنقياء الذين يخشون الله جل وعلا سرا وعلانية. ومر معنا قبل قليل ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن مسعود لما سأله الرجل قال: والله لا أدري ما أقول. ما عاب ذلك ابن مسعود ولا نقص من قدره، بل رفعه الله. فلا بد أن يعود المرء نفسه على لا أدري، وأن يطوعها على ذلك، وأن يهينها لتعلم العلم والإذلال في تلقي العلم. فهي كما قال الإمام الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. قال العلامة الخطابي رحمه الله في معالم السنن: من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم. فإن الإنسان إذا لم يعود نفسه على لا يدري أو لا أدري فيتكلم بكل شيء وهو ليس أهلا لذلك، فيفتي ويتكلم ويقحم نفسه في المسائل الكبار والمدلهمات والنوازل وغير ذلك، أو أن يكون من أهل الجهل وقليل البضاعة، فربما قال قولا أصاب فيه الحق فهو في هذا، وإن كان قد أصاب الحق فهو آثم غير مأجور، لأنه غير مستجمع للآلية والأهلية. والحديث الثابت في الصحيح عند البخاري وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى غير ذلك، هذا يخصه العلماء في من استجمع آلية النظر وأهلية الكلام. ولهذا دائما إنما يذكر هذا الحديث في قسم أو في الأبواب المتعلقة بالمفتين أو أهل الفتيا. ولهذا كما أقول، قال الخطابي رحمه الله: من لم يكن محلا للاجتهاد، أي ليس من أهله، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، مؤاخذ. أقول: من لم يكن محلا للاجتهاد، يقول رحمه الله، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم. والواجب على المرء كما قلت أن يعرف قدر نفسه حتى يريح ويستريح. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فمن عرف قدر نفسه فقد أراح واستراح وأعطاها حقها، نعم، ولم يؤذها ولم يكلفها ما لا تطيق. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال العلامة الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الفقيه المبتدئ أقول بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه حتى يريح ويستريح، فيريح نفسه ويريح الأمة من العناء، فوالله السلام لا يعدلها شيء. أقول قال العلامة الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ يقول رحمه الله: فكيف يجتهد مستنكرا؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ انتهى كلامه رحمه الله، لأنه فاقد للأهلية، حتى ولو كانت النصوص بين يديه لا يفهمها، لا يدرك معانيها، لا يتعامل مع هذه النصوص بالآلات التي يتعامل بها علماء السنة ويقيسون وينظرون ويتأملون ويستنبطون، فيجمعون الأمور وينظرون فيها الأشباه والنظائر إلى غير ذلك مما هو يجب مراعاته في حال الفتية وفي حال التعلم والتعليم. ففاقد الشيء لا يعطيه قديما قيل. أعيد كلمة الذهبي رحمه الله، فهي كلمة نفيسة: الفقيه المبتدئ، يعني المتفقه جديدا، المتعلم، طالب العلم المبتدئ. والابتداء هنا ليس معنى ذلك يعني محدود بسنوات، من له سنة مبتدئ، من له سنتين يعني تقدم، من له ثلاث أكثر، من له عشرة صار ليس مبتدئا، لا، من كانت استجمع الأهلية قد يكون مؤهلا في السنة الأولى أو الثانية، ولو جلس 20 سنة وليست عنده الأهلية هو لا زال فقيها مبتديا. قال: الفقيه المبتدي والعامي، ولو كان يدعي طلب العلم، الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وهو لا يعرف آلاته؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ انتهى كلامه رحمه الله. وإما يجب مراعاته في قول الإمام ابن سيرين رحمه الله: فانظروا عمن تأخذون دينكم. يلحظ من هذا أن أهل العلم طبقات ومراتب ورتب، وهم متفاوتون في درجات العلم، وهذا أمر دلائله ظاهرة وواضحة، ولا يختلف فيه اثنان من أهل العلم. فيجب أن يراعى وأن يعرف لأهل العلم سابقتهم وفضلهم وطبقتهم، فليس كل من طلب العلم وكان من أهل العلم أو عد في أهل العلم في طبقة واحدة ودرجة واحدة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في العلم درجات، أو في العلم طبقات، كعلمهم كطبقاتهم في العلم به نصا واستنباطا. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا القدر لعلنا نكتفي في التعليق أو بالتعليق على أثر الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.